بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولا شبيه له، ولا نظير له، ولا ولد له، ولا والد له، ولا صاحبة له، ولا ند له، ولا نظير له. سبحانه وتعالى له الأسماء الحسنى، الصفات العلى. نسأله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا لما يحب ويرضى، وأن يوفقنا في دينه، وأن يدخلنا في زمرة أوليائه المتقين. أما بعد، فدرسنا اليوم إن شاء الله تعالى هو ختام الكلام عن باب الصلاة، فدرسنا في صلاة الجنازة ما يتعلق بالجنائز وأحكامها. وناسب أن يكون الكلام عن صلاة الجنازة آخر الكلام في باب الصلاة، لأن الموت نهاية الحي، فالموت نهاية الأحياء، وكل ابن أنثى كما قال الشاعر، كل ابن أنثى وإن طالت سلامته يوما على آلة حدباء محمول. فهذا هو مصير المخلوقات جميعا، سنة المخلوقين أن يدركهم الموت، حتى إن الله عز وجل قال أينما تكون يدرككم أيا كان المخلوق بشرا أو غير بشر، فكل مخلوق ممن فيه روح فإنه يموت، وإذا مات كان ذلك أول شأنه في الآخرة. والحياة الحقيقية هي الحياة التي بعد الموت بالنسبة للبشر المكلف، أما غير المكلف أو غير البشر فهؤلاء لهم شأنهم الخاص بهم، لكن البشر المكلف حياته الحقيقية هي التي بعد الموت، إما إلى نعيم أو إلى عذاب. والله عز وجل قال عن هذا الإنسان عندما يحضره الأجل يقول يا ليتني قدمت لحياتي، أي يا ليته قدم في هذه الدنيا لحياته. أي حياة؟ الحياة الآخرة، الحياة الآخرة. فسمى الحياة الآخرة حياة لأن الحياة الكاملة هناك، فالروح تعلقها بالبدن لا يكون تعلقا كاملا إلا في تلك الحق الحياة الآخرة، أما ما عدا ذلك فتعلق الروح بالبدن تعلق ناقص. ولذلك ثبت من حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أكثر ذكر هادم اللذات الموت. فذكر الموت مطلوب ومقصود، وليس مجرد الذكر بل الإكثار من ذلك، لأن الإنسان في هذه الحياة ينشغل بها، هذه الحياة تشغله وينسى كثيرا، فإذا تذكر الموت رجع إلى نفسه، وهذا شأن المؤمن على كل حال الموفق. أما غير الموفق هو لا يكاد يذكر الموت، وإذا ذكره تلهى عنه حتى إنه لا يريد أن تمر به جنازة، ولا يرغب أن يرى مقبرة، وقد يسعى إن كان يعني كان ذا سلطان إلى تسوير هذه المقابر بأسوار عالية حتى لا تكاد ترى القبور، وربما يسعى في زخرفتها حتى تنطمس معالم الموت، فيسعى في زخرفتها لتكون أقرب لأمور الدنيا، وربما وضع حولها شيء من الأسواق أو شيء من كذا حتى ينقطع تماما عن أن يرى شيئا يذكره بالآخر. فهنا لا يتحقق المقصود، حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم أرشد إلى زيارة القبور في شأن الرجال، زوروا القبور، كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها فإنها تذكركم الآخر وتزهد في الدنيا. إذن من المقاصد العظيمة لزيارة المقابر أنها تذكر الآخرة وتزهد في الدنيا. فالعاقل يكون دائما على رب، يربط نفسه دائما بتذكر الآخرة وتذكر الموت وأنه يؤول أمره إلى الحساب، ثم يسأل الله عز وجل أن يعني يميته على خاتمة حسنة وعلى لا إله إلا الله، وأن يعني خفف عنه شأن الحساب، فكان من الدعاء المأثور اللهم حاسبني حسابا يسيرا، ويرجو من الله عز وجل أن يكون من 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب، وأن يكرمه الله عز وجل في ذلك اليوم. فليكن هذا يعني هذا هو الجيراه وهذا هو ديدنه، ويكون على خير بإذن الله عز وجل، يكون على خير بإذن الله عز وجل. وقد جاء في الحديث عنه صلى الله عليه وسلم قال المؤمن يموت بعرق الجبين. ما معنى أنه يموت بعرق الجبين؟ هذا له معنيان، أحدهما قريب مما قدمنا في الكلام، وهو أنه يعني المقصود بذلك أن شأن المؤمن في حياته وفي سعيه وكده وكبده الذي قال الله عنه إن الإنسان لفي كبد، وأيضا قال فيه في قوله تعالى يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا، فهو في كدح وفي كبد وفي ضيق من أمره، وهو يطلب الحلال ويتحراه، وهو في شأن وشغل بصلاته وصومه وعبادته لربه، ولا يزال كذلك حتى يلقى الله عز وجل صابرا محتسب، فهو بذلك يلقى الله عز وجل ويموت على هذه الحال، فيكون هذا معنى قوله يموت بعرق الجبين، كما يقال الإنسان أخذت ذلك بعرق جبيني، يعني تعبت فيه حتى ظفرت به، فيكون هذا المعنى. والمعنى الآخر أنه في حال نزع الروح قد يعني اشتد به الحال، اشتد به الحال، وهذا من الله عز وجل يعني تمحيصا له من ذنوبه، فيعرق الجبين لهذا الأمر ولهذه الشدة. فهذه علامة حسن الخاتم، علامة حسن الخاتم. وحسن الخاتمة أن يموت الإنسان على لا إله إلا الله، لا ينظر إلى قضية أنه مات ساجدا أو مات وقد بيضت بشرته أو اسودت أو نحو ذلك، ثم يقاس على ذلك حسن الخاتمة من سوئها. لا ينظر، إنما ينظر أنه ختم له بلا إله إلا الله، وختم له بعمل خير، وختم له بشهادة الناس له أنه كان على خير. هذا هو الذي يقال فيه حسن الخاتم. وبالطبع لا بد أن ننوه على ما جاء في الحديث عنه صلى الله عليه وسلم قال: لا يتمنين أحدكم الموت لضر ينزل به. فإن كان لا بد متمنيا فليقل: اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا. فالإنسان لا يتمنى الموت بسبب ما يكابده في هذه الحياة، بل إنه كلما صبر واحتسب وزاد في الطاعة وطال عمره وحسن عمله فهذا خير من أن يكون عمره قصيرا فيفوته من الطاعات والاحتساب والصبر ما يعني يعلو به على غيره. ولذلك من الدعاء المأثور: اللهم اجعلني يوم القيامة فوق كثير من خلق. فالإنسان إذا طال عمره وحسن عمله واحتسب وصبر بما يعني يصيبه في هذه الحياة لابد أن يستشعر أنه بذلك على خير، وأنه يستبق الخيرات ويسبق غيره ممن ربما مات قبله ولم يظفر بكثير من الطاعات والعبادات. على أن المؤمن سبحان الله في حسن نيته قد يموت وهو على نية طيبة، يعني كان ينوي أنه إذا جاء رمضان أن يكون كذا وكذا، وكان ينوي أنه سيصوم رمضان في هذه السنة القادمة يعني بجد واجتهاد وبقيام للتراويح وبنحو ذلك، وأنه سوف يؤدي زكاة ماله لأنه أصبح صاحب مال بينما لم يكن سابقا كذلك، فينوي هذه الأمور. هذه النوايا مهمة جدا بحيث أنه إذا مات قبل أن يأتي وقت العمل كأن ما عمله، وهذا من استثمار النية، استثمار العقلاء للنية. فالعاقل يستثمر النية فهي السوق الذي يحسن فيه أن يجول ويصول. ولذلك قالوا: النية تجارة العلماء، تجارة العارفين، يحسنون فيها الصولان والجولان، وهذا من فضل الله عز وجل على عباده. نعم. وعلى كل حال حتى لا نطيل في هذه المقدمة التي نرجو الله عز وجل أن ينفعنا بها جميعا، ندخل في الدرس ونقول بالله التوفيق. بالنسبة لكتاب الجنائز، فإن الجنائز جمع والمفرد جنازة، ويقال جنازة بفتح الجيم وبكسرها، كله صحيح، إلا أنهم قالوا إذا فتحت فالمقصود هو الميت الذي على السرير، وإذا كسرت الجيم فالمقصود السرير الذي عليه الميت. هذا من باب الاستعمال اللغوي. وعلى كل لا تسمى الجنازة هكذا إلا وقد يعني مات الإنسان، أما قبل فلا تسمى جنازة، بل لا تكاد تسمى جنازة إلا وهي على سرير الموت، أما إن لم يكن كذلك فربما تسمى جثة أو نحو ذلك. وإذا احتضر الميت، يعني الإنسان إذا احتضر عند الموت، يستحب لأوليائه ومن حضره أن يوجهه إلى القبلة وأن يلقنه، الشهادة، كما يعني ثبت في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لقنوا موتاكم لا إله إلا الله. لأن الميت قد يذهل في حال الاحتضار عن أن يقول الكلمة، لكن الله عز وجل يثبت المؤمن بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، فيثبته ويعني من حوله يساعدونه على ذلك ويذكرونه فيلقنونه الشهادة. فإن رأوه متذكرا يعني أحجموا عن هذا، وإن رأوه لا يقول شيئا يذكرونه. هذا هو التلقين، هذا هو المرض بالتلقين عند الاحتضار، وليس التلقين بعد أن يدفن كما هو يعني يعمل في عند بعض الناس، وهذا من الأقرب إلى البدع وما جاء في ذلك من آثار فهي لا تصح. لذلك لا ينشغل الإنسان عن المشروع بغير المشروع، والشيطان حريص أن يفوت على الإنسان الخير فيشغله بغير المشروع عن المشروع. فإذا جاء عند الاحتضار يشغل الحاضرين عن أن يذكروه بالشهادة، وإذا جاء عند بعد الدفن يشغلهم عن الدعاء للميت بأن يشغلون بتلقينه لكلمة التوحيد، وهذا لم يعد نافعا بعد أن دفن، الأنفع له هو الدعاء. وإذا زار الإنسان المقبرة يشغله بأن يوحي إليه أو يعني زخرف له القول بأن يقرأ على الأموات الفاتح، وهذا كله لا ينفع الأموات، إنما الذي ينفعهم الدعاء. فالشيطان حريص أن يصرف الإنسان عن المشروع عن الخير الذي يصل إلى الإنسان حيا أو ميتا، فيشغله بالأكاذيب وبالأساطير وبالمفضول، يعني حتى لو كان شيئا يعني قد يقطع الشيطان الأمل أن يصرف الإنسان بالبدعة والخرافة، لا فيظفر منه بما هو يعني دون ذلك، فيرضى منه بأن ينشغل بالمفضول عن الفاضل تفويتا له للخير الأكثر. نعم. وعلى كل حال يستحب إذا تلقين الميت، ويستحب أيضا أنه إذا قبض روحه وشخص بصره مع قبض الروح أن يغمض عينيه، فإن هذا من سنة الموت. وقد دخل النبي صلى الله عليه وسلم على أبي سلمة رضي الله عنه وقد شق بصره فأغمضه، يعني عندما احتضر ونزعت قبضت روحه شق بصره، لأن الروح قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الروح إذا قبض تبعه البصر، إن الروح إذا قبض تبعه البصر. وإتماما للقصة حتى نستفيد، تحدث أم سلمة رضي الله عنها عند وفاة زوجها أبي سلمة تقول: دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على أبي سلمة وقد شق بصره فأغمضه، ثم قال: إن الروح إذا قبض تبعه البصر، فضج ناس من أهله، فقال: لا تدعوا على أنفسكم إلا بخير، فإن الملائكة تؤمن على ما تقولون. ثم قال: اللهم اغفر له، اللهم اغفر لأبي سلمة وارفع درجته في المهديين، وافسح له في قبره، ونور له في واخلفه في عقبه. إذن تغمض عينا الميت إذا يعني وجدتها كذلك بعد قبض الروح، وإذا وجد أيضا قد يعني إذا وجد فاه فاغرا مفتوحا فيشد عليه، إذا كان لم يغلق أو لا يغلق، إذا أغلقه ولم يغلق يشد عليه بما يعني يغلقه بخيط أو لفافة أو نحو ذلك. ويستحب التعجيل في التجهيز حتى لا يتغير بدن الميت، إلا إذا كان للتأخير ظرف طارئ كأن يكون هناك جناية معينة مثلا أو اشتباه في سبب الوفاة، فهذا يمكن أن يوضع في مكان لا تفسد فيه الجثة ولا تتعفن، مثل الثلاجات اليوم، وربما قد يوضع إذا كان الوقت ليس طويلا في ثلج نحو ذلك، قد ينقل من مكان إلى مكان فيوضع في ثلج وماء. المهم أن يوضع في هذه الأشياء حتى تنتهي الحاجة، ثم يخرج من هذه الثلاجة ويصنع به كما لو كان قد توفي للتو، أقصد أنه يصنع به من حيث الغسل وتكفين ونحو ذلك. ومما جاء عندكم هنا في الكتاب أنه يلزم في الميت أربعة أشياء، هذا موجود في الكتاب الذي بين أيديكم، أول جملة أنه يلزم في الميت أربعة أشياء: غسله وتكفينه والصلاة عليه ودفنه. إذن هذه الأمور فروض كفاية لا بد أن يقوم بها المسلمون، وإن لم يقم بها أحد أثم الجميع، وإن قام بها البعض فيكفي ذلك. أما غسله وهو الأمر الأول المذكور عندنا هنا، فهذا أمر وفرض كفاية بالإجماع، وإذا أخذ الغاسل في غسله يستر عورة الميت، لابد عليه أن يستر عورة الميت ويغسل البدن المكشوف إلا ما كان من عورة مغطى، فإنه يدخل يده التي قد لفها بلفافة ويغسل مكان العورة المستورة، وهذا الستر يكون ما بين السرة والركبة، لأن عورة المؤمن في حياته هي ما بين السرة والركبة، فإنه يستر عورته التي ما بين السرة والركبة، وسائر البدن يكون مكشوفا للغسل، ويغسل ما تحت المستور بإدخال يده التي قد لفها بلفافة ويمسح على البدن. وأثناء الغسل قالوا يعصر بطنه لكي يخرج إذا كان هناك أذى في البطن أو كذا، يخرج ثم يعني يجري عليه الماء لكي يتطهر تمام. وهذا الغسل على كل حال هو ليس هذا الغسل لأجل الطهارة، وإنما هو لأجل النظافة، يعني أقصد أنه ليس لأجل رفع الحدث، وإنما هو للنظافة. ولذلك قالوا إن لم يتيسر الماء فإنه ييمم، فقال لهم آخرون إن لم يتيسر الماء سقط حكم الغسل ولا ييمم. لماذا؟ قال: لأن التيمم إنما شرع في حق الحي لأنه ينوب مناب الماء في رفع الحدث، أما في حق الميت فلا رفع الحدث، وعليه لا معنى لأن ييمم. وعلى كل خروجا من خلاف من أوجب التيمم عند فقد الماء بالنسبة لغسل الميت، فإن الإنسان ييمم الغاسل ييمم الميت احتياطا حتى يخرج من خلاف. أما إذا وجد الماء فالمسألة الحمد لله واضحة، ويستخدم في غسله السدر والماء، وقد ثبت من يعني حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في الرجل الذي وقصته الناقة، يعني أسقطت الناقة صاحبها الذي على ظهرها فمات، قال النبي صلى الله عليه وسلم: اغسلوه بماء وسدر. وفي غسل ابنته التي توفيت، ابنته رضي الله عنها، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما توفيت ابنته كما في حديث ام عطية قالت: دخل علينا النبي صلى الله عليه وسلم ونحن نغسل ابنته، فقال: اغسلنها ثلاثا أو خمسا أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك، بماء وسدر. هذا هو الشاهد، بماء وسدر. طيب، اليوم قد يكون هناك أشياء أخرى لم تكن معروفة سابقا تستخدم في التنظيف، مثل الصابون والشامبوهات ونحو هذا، لا بأس باستخدامها، لا بأس إن شاء الله باستخدامها، فالأصل هو استخدام الماء والسدر، لكن إن أضيف شيء من المنظفات الأخرى المعروفة عند الناس فلا حرج إن شاء الله. وكذلك يدل على استخدام هذه الأشياء الحديث عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: لما أرادوا غسل النبي صلى الله عليه وسلم قالوا: والله ما ندري، نجرد رسول الله صلى الله عليه وسلم كما نجرد موتانا أم لا، فما عرفوا ماذا يصنعون، ما الذي حصل؟ الذي حصل أنهم عند اختلافهم وعدم معرفتهم ماذا يفعلون سلط الله عليهم السنة. السنة اللي هي الغفوة، غفوة تأخذ بالإنسان كأنه نائم. ثم إنهم سمعوا صوتا يكلمهم من ناحية البيت ويقول اغسلوا النبي صلى الله عليه وسلم وعليه ثيابه، أي لا تجرده. فلما استيقظوا من هذه السنة اتجهوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وغسلوه وعليه قميصه وثيابه بالماء والسدر. هذا هو الشأن، بالماء والسدر. طبعا بعد ذلك نزعت عنه الثياب يقينا واستبدل بالكفن، والنزع هنا بطريقة معينة بأن يكون هناك ساتر فينزع هذا ويكون هذا الساتر مجهز. لماذا؟ لأن يحل محل المنزوع بدون أن يرى غيره، أن يرى يعني الحي شيئا من بدن الميت. نعم. والغاسل يبدأ في هذا بالميامن، يبدأ بماذا؟ بالميامن. وفي حديث معطية الذي قرأناه قبل قليل فيه ابدأنا بميامنها ومواضع الوضوء منها، فيبدأ بالأيمن ثم الأيسر كما هو الحال في الطهارة في الحياة، ويكرر الغسل إذا احتاج، يعني كما سمعنا في الحديث اغسلنها ثلاثا أو خمسا أو أكثر. فالغسل يكون ثلاثا، فإن كان في ذلك كفاية توقف الغاسل، أو احتاج إلى أكثر فليتجاوز إلى خمس حتى يكون وتر، حتى يكون وترا، فإن احتاج إلى أكثر يتجاوز إلى السبع وهكذا. وفي الغالب أنه أكثر من سبع لا يحتاج الغاسل شيء من الزيادة، ويعني بعد ذلك يعني ينشغل بأمور الأمور التي بعد الغسل وهي الطيب. يجعل في 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 هذا في في الماء، يجعل في ذلك يعني يجعل في آخر غسلة كافورة، كما في حديث معطية أيضا من العبارات التي لم نقرأها، قال وجعلنا في الآخرة كافورة، لما قال إن رأيتنا ذلك بماء وسدر وجعلنا في الآخرة كافورا أو شيئا من كافور. قالوا لأن الكافور يساعد على تصليب البدن، يساعد على تصليب البدن وفيه رائحة طيبة أيضا. فالإنسان فالغاسل إذن يجعل الكافور، ويجعل أيضا الطيب والحنوط. والحنوط هذا عبارة عن أخلاط، أخلاط من الطيب تصنع خاصة بالأموات تتناسب مع بدن الميت، فتوضع في مغابنه وفي يعني إبطيه وفي سرته ونحو ذلك، في مواضع السجود الكفان الركبتان الأنف القدمان، يعني مواضع السجود. نعم. ثم يؤتى بالكفن، وهذه هي النقطة الثانية عندكم، لما قال ويلزم في الميت أربعة أشياء: غسله وتكفينه. يؤتى بالكفن ويكفنه فيه، ويستحب في الكفن إذا استطاع أن يجمره، أن يجمره أو يجمره يعني يبخره، يعني يبخره يكون فيه بخور ويجمر الكفن حتى يكون رائحة طيبة، ويجمره يجمر الكفن ثلاث مرات، لأن هذا وتر، الله عز وجل وتر يحب الوتر. وإن كان على الميت شيء من الأشعار الطويلة الظاهرة غير العانة، غير العانة، فإنه يأخذ منها كالشارب أو الأظفار فإنه يأخذها منه، لكن العانة لا يجوز ولا يأخذ شيء من العانة، وأيضا لا يسرح شعره، لا يمشطه. وأما المرأة فإن شعرها يظفر، فإن شعرها يظفر، وجاء في حديث معطية بعض العبارات الدالة على هذا، حيث جاء فيه فظفرنا شعرها ثلاثة قرون فألقيناه خلفها. إذن يظفر شعرها ثلاثة قرون ويسدل من ورائح، أو بكيفية وبأخرى، المهم أنه يجمع ويجعل من ورائح. ثم يؤتى بالكفن، والكفن هذا عبارة عن ثلاثة أثواب بالنسبة للرجل وخمسة بالنسبة للمرأة، ثلاثة بالنسبة للرجل. ويستحب في هذه الثياب أن تكون بيضاء، أن تكون بيضاء، فإن أحسن الثياب هي الثياب، ثياب البياض. أحسن الثياب هي ثياب ماذا؟ هي ثياب البياض، كما جاء ذلك في الحديث، إن من أحسن ثيابكم البيض، فيعني البسوها وكفنوا فيها موتى. هذا هكذا جاء الإرشاد النبوي، والنبي صلى الله عليه وسلم كفن في ثلاثة أثواب بيض ليس فيها قميص ولا عمامة، وتكون لفافة الأولى ثم الثانية فوقها ثم الثالثة، ثم يوضع الميت فوقها، ثم يلقى بطرفيها على الميت وبطرفيها الثانية والثالثة، مثل يعني هيئة الطفل عندما يوضع له القماطة. نعم. ثم يربط بأربطة حتى لا يعني ينتشر الكفن. وأما المرأة فإنها تكفن في خمسة أثواب، في اللفافة وهي عبارة عن لفافتين، وفي الإزار وفي الخمار وفي الدرع. إذن الثلاثة بالنسبة للرجل، وتزيد المرأة خمار ودرع، والدرع يشبه القميص الذي هو يجلل جميع البدن. نعم. لماذا؟ إمعانا في الستر، إمعانا في الستر، هذه وهي ميتة. فما شأنه يعني بعض الأحياء من النساء المسلمات هداهن الله لا تهتم بحجابها ولا بستر بدنها، وتكون سافرة تظهر من بدنها وعورتها الشيء الكثير إلا من رحم الله من النساء المسلمات. فهذه المرأة التي كانت تتهاون هي سوف تستر شاءت أم أبت عند موت. يعني على العاقلة، المسلم العاقلة، أن تأخذ درسا من هذا، حتى إنه في عندما توضع على سرير الجنازة قالوا حتى لا يظهر أثر بدنها من خلال الكفن، رأوا أن يوضع لها ما يسمى بالنعش. النعش عبارة عن حديدة مقوسة بحيث يكون غطاء السرير، غطاء السرير من فوق هذه الحديدة المقوسة، وبالتالي لا يظهر البدن إذا وجد هواء أو نحو ذلك مما قد يلصق في البدن فيظهر هذا وهي ميتة. فإمعانا في الستر صنع لها النعش، وهذا كان من العهد الأول لما كانت فاطمة رضي الله عنها تحمل الهم مهمومة كيف سيظهر بدنها وهي ميتة عندما تكفن كما يكفن الرجل، وفوق السرير تقاد إلى ساق الجنازة وهي ترى أن الرجال يعني يظهر التصاق الثوب بالبدن، فكانت تهتم لذلك. فقيل لها ممن ذهب إلى الحبشة إنهم رأوا هناك أنهم يصنعون نعش، فمنذ ذلك الوقت بدأ صنع النعش بالنسبة للنساء، والمقصود بالنعش الحديد المقوس تكون فوق السرير، سرير الجنازة. ولا يعني إذا انتهينا من موضوع الكفن حتى لا نطيل، ننتقل إلى الصلاة على الميت. والصلاة عليه أيضا من فروض الكفايات، ومن صلى على الميت فله بذلك قيراط، ومن تبعه حتى يدفن فله قيراطان، والقيراطان مثل جبل أحد. لا يفوت الإنسان على نفسه هذا الأجر العظيم أقلها في الصلاة، فإن بعض الناس قد تحضر صلاة الجنازة ولا يصلي بدعوى ماذا؟ بدعوى يقول أنا ما أعرف ماذا أقول. تعلم يا أخي، وحتى لو لم تعرف ماذا تقول أدعو بما تستطيع، ولا يفوتك هذا الخير العظيم. وإذا صلى كبر أربع تكبيرات، بعد التكبيرة الأولى يقرأ الفاتحة، وبعد التكبيرة الثانية يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، وبعد التكبيرة الثالثة يدعو للميت، ويكبر الرابعة ثم يسلم عن يمينه تسليمة واحدة أو يسلم تسليمتين، هذا فيه في المذاهب سعة في الخلاف، فالجمهور على أنه يسلم تسليمتين، والحنابلة على أنه يسلم تسليمة واحدة، والأمر فيه سعة إن شاء الله. المهم أنه يسلم ويخرج من الصلاة بالسلام، كما دخل فيها بالتكبير يخرج منها بالسلام، هي أربع تكبيرات. نعم قد جاء في بعض الروايات أن النبي صلى الله عليه وسلم كبر خمسا، وجاء أنه كبر ستا، وجاء سبعا، لكن استقر الأمر بعد ذلك على الأربع. عندما صلى على النجاشي كبر أربعا، ولم يزل يكبر أربعا حتى مات صلى الله عليه وسلم، وجاء عمر رضي الله عنه بعد ذلك وجمع الصحابة واستقر الأمر على أربع تكبيرات، فاستمر عمل الناس على الأربع. ومع ذلك لو أن شخصا زاد في التكبيرة فالأمر يعني لا يصل حد الإنكار العظيم عليه، لكن الأولى الالتزام بعمل الناس، الالتزام بعمل الناس وما استقر عليه عمل الناس. هذا يتعلق بالصلاة أيضا على الميت، وهذا فيما لو حضرت الجنازة وصلينا عليها. ماذا لو فاتت الصلاة على الميت؟ لو أن شخصا فاتته الصلاة ماذا يصنع؟ يذهب إلى قبره، يمكنه الذهاب إلى قبره ويصلي عليه. فإن لم يكن الميت حاضرا يمكنه أن يصلي عليه صلاة الغائب، وإن كان صلاة الغائب لا تحسن إلا إذا لم يصلى على هذا الميت أصلا، يعني لو عرف أن مسلما مات في بلد وتيقن أو غلب على ظننا أنه لم يصلي عليه أحد فلا بأس بالصلاة عليه صلاة الغائب. أما إذا مات في بلد وصلي عليه صلى عليه جماهير الناس فقد لا تشرع صلاة الغائب عليه. فقد قال بعض العلماء وليس كلهم أن صلاة الغائب تشرع على الشخص صاحب المكان العظيمة الذي كان له قدم صدق في 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 الإسلام في حياته، كان يكون عالما كبيرا، داعيا كبير، داعية كبيرة، يعني داعية من الدعاة في هذا الدين، وأحد يعني الذين لهم يعني مكانة في الإسلام والنفع في المسلمين والأثر الكبير. فقالوا مثل هذا يمكن صلى عليه، هذا قول بعض العلم ورجحه بعض العلم، وهذا أمر أيضا قد يقال كما قيل في النجاشي، فإن النجاشي لا يبعد أن يكون صلى عليه الصحابة الذين هناك في الحبشة، ومع هذا صلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم، أو ربما أنه يعني صلى عليه لاعتبارات أخرى. المهم أن هذا الذي يشرع عليه صلاة الغائب. أما أن يصلى صلاة الغائب على شخص مدفون بجوارنا ونصلي عليه في المسجد صلاة الغائب لأننا ما أدركنا أو ما جاء به المسجد، هذا ما يصح. إذا لم يؤت به المسجد نذهب نحن إلى القبر ونصلي عليه، ولا نصلي في المسجد، بمعنى أن شخصا ربما دفن ولم يؤت به المسجد، فلا يقوم جماعة المسجد يصلون عليه صلاة الغائب، هذا ما يصح، ما هو صحيح، لأنه دفن في مقبرة قريبة معروفة، من أراد أن يذهب يصلي فليصلي عليه. وبالمناسبة كيف صلي على النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن غسلوا وكفنوا يعني بقي الصلاة عليه؟ صلى الناس عليه أفرادا يعني جماعات ووحدانا، فكانوا يدخلوا يعني جماعة ويصلون عليه ثم ينصرفون، يدخل الآخرون ويدخل الذين بعدهم، وهكذا حتى صلى عليه الجميع. وعلى كل حال الإنسان يصلي على القبر إذا لم يدرك الصلاة على الجنازة، يصلي على القبر. إلى أي حد يصلي على القبر؟ قال يصلي إلى شهر، فإن زاد على شهر فليصلي عليه. هذا رأي. الرأي الآخر قال إنه يصلي على القبر إذا فاتته الصلاة على هذا الميت، يمكنه أن يصلي عليه في أي وقت ما دام لاحظوا هذا الضابط، ما دام أن الميت عندما مات كان هذا المصلي عليه مميزا حينها. يعني أنت أردت أن تصلي على شخص، عندما مات هذا الشخص كم كان عمره؟ يقول كنت مميزا وقتها، فنقول ما دمت كنت مميزا فأكثر فلك أن تصلي على قبر، وما عدا ذلك فلا، حتى لا يفتح باب فيقول قائل سأذهب وأصلي على قبر النبي صلى الله عليه وسلم أو قبر الصحابة أو قبور الصحابة، هذا غير مشروع، أنت ما كنت حي أصلا عندما مات. إذن ضابط الصلاة على القبر وهو ضابط جيد هو أن الذي يريد أن يصلي على القبر لأجل أنه فاته الفضل أو كذا، أنه ينظر في نفسه عندما مات هذا الميت الذي أراد أن يصلي عليه كم كان عمره، لا بد أن يكون في ذلك الوقت مميزا فأكثر. فهذا هو الضابط على كل حال في الصلاة على القبر. والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما لم يؤذنوه ويشعروه بموت المرأة التي كانت تقوم المسجد قال هل ألا آذنتموني، ثم ذهب وصلى عليها في القبر. هذا دليل على أن الإنسان يصلي على القبر إذا فاتته الصلاة على الجنازة. ودليل أنه يصلي ولو بعد سنين أنه صلى على شهداء أحد، صلى على شهداء أحد بعد 8 سنين من الغزو. فهذا كله يدل على ماذا؟ يدل على مشروعية هذا الأمر. هذا ضابطه، وتعلموا هذا الضابط الذي ذكرته لك. وبالنسبة للدفن فإن الدفن هو رابع هذه المسائل، النائل، وهو المرحلة الأخيرة بعد الصلاة على الميت، وهو فرض كفاية كما قلنا لا بد أن يقوم به المسلمون، ويكون دفنه في المكان الذي مات فيه، في البلد الذي مات فيه، يعني أن الأصل أنه لا ينقل، الأصل أنه لا ينقل إلى مكان آخر، لكن قد يعرض حارث يحتاج إلى نقله، مثلا يموت في بلاد كفار فينقل إلى بلاد المسلمين، ما استطعنا أن ننقله فنبحث عن مقبرة مسلمين يدفن فيها، ولا يلجأ إلى دفنه في مقبرة كفار إلا عند الضرورة. وبالمقابل الكافر إذا مات في بلاد المسلمين فإنه لا يدفن في مقابر المسلمين، لأنه أصلا لا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه، كذلك لا يدفن في مقابر المسلمين. ما الحل؟ الحل أنه ينقل إلى بلد الكفر، فإن لم ينقل فليدفن في الصحراء هناك بعيد، حتى دفنه في الصحراء يعني يحفر له فقط لأجل الجيفة لا لأجل الإكرام، فيحفر له حفرا عاديا لا حفرا كما سنقوله الآن في شأن المسلم. فالمسلم إذا حفرنا له نكرمه في الحفر، فيعمق القبر بقدر قامة الإنسان وزيادة وزيادة، كأن شخصا واقفا ثم يمد يرفع يديه إلى الأعلى بقدر هذا العمق، يعني يعمق له القبر، يعني قامة وبسطة، قامة وبسطة. أما القامة فهي قامة الإنسان، والبسطة هي أن يرفع يديه، فيكون هذا مقدار التعميق، ثم يلحد له إلحادا، كل ذلك إكراما للمؤمن. أما الكافر فيحفر له حفرة يوضع فيها ثم يهال عليه التراب حتى يعني لا تجيف الجيفة بمن يمر. نعم. فهذا شأن المسلم على كل حال، أن يلحد له لحدا. إذا كانت التربة لا تحتمل اللحد فإنه يعني يشق له القبر شق. الآن ما معنى اللحد وما معنى الشق؟ اللحد هو الأفضل لا شك، اللحد هو الأفضل، لأن الشق هذا من عملي الأصل فيه أنه عمل غير المسلمين، لكن إذا احتاج المسلمون إليه فلا حرج، وقد يعني وجد في عمل المسلمين في القديم. اللحد هو أن يحفر حفرة وتعمق هذه الحفرة كما قلنا، ثم في جانب القبر من جهة القبلة يحفر أو يشق شقا إضافي، شق إضافي للحفر الأساس، ففي جانب القبلة يشق شقا وحفرة هناك يدخل فيها الميت، ثم يصب عليها اللبن، يصب عليها اللبن، وبعد ذلك يهال التراب على الحفرة التي حفر المعمق. أما اللحد فهو نفس الحفرة التي حفرت، في نفس الحفرة عندما ينتهى منها يحفر حفرة كالنهر يعني شق في نفس الحفرة، لا يمينا ولا يسارا، يعني ليس على جانب القبر وإنما في نفس الحفرة يشق هذا الشق ويوضع فيه الميت، ثم يغطى بشيء ثم يهال التراب عليه. ولماذا يلجأ إلى الشق؟ لأن التربة قد تكون يعني ضعيفة ولا تستمسك، فلا يستطيع الإنسان أن يلحد للقبر لحده. طيب هذا على كل حال ما يتعلق بهذه المسائل. ونبه المؤلف هنا على قضية الشهيد في المعركة، هو يستثنى من هذه القضايا، الشهيد في المعركة لا يغسل ولا يؤتى له بكفن آخر، بل يكفن في ثيابه إن كان عليه جلود وحديد الذي هو لوازم المعركة والحرب، فتنزع منه ويكفن في ثيابه. إن تمزقت ثيابه ولم تبقى صالحة يؤتى بكفن يعني من خارج، لكن الأصل أنه لا يغسل ولا يكفن. وهل يصلى عليه؟ قال هنا أيضا أنه لا يصلى عليه، لكن مر معنا أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على الشهداء أحد، فدل على أن من أمر الصلاة لا بأس به إذا صلى الإنسان على الشهيد، إن لم يصلى على الشهيد فلا حرج. فهذا هو يعني الأصل، لأنه يعني تشفع له شهادته في المعركة، وإن صلى عليه فهو خير وبركة، وهي يعني زيادة شفاعة وإكرام له. بل هذه المسألة متعلقة بشهيد المعركة لا غيره من الشهداء، لأن هناك المقتول ظلما أو الذي مات بغرق أو بحريق أو بهدم، هدم يعني يدخل فيه أيضا سواء هدم الجدار أو هدم المنزل أو حتى الحادث، حادث السيارة يدخل في الهدم، أو المرأة تموت في نفاسها، والمبطون الذي يموت مبطونا أو مطعونا، كل ذلك هم شهداء إن شاء الله تعالى كما ثبت بذلك الأحاديث. لكن هؤلاء يغسلون ويصلون ويصلى عليهم، إنما المقصود هنا شهيد المعركة فقط الذي يموت في المعركة مع الكفار. نعم. وذكر أيضا المؤلف أن السقط الذي يسقط من المرأة ولم يستهل، يعني لم يصرخ، لم يستهل صارخا، أي لم يصدر منه الصوت بالبكاء، وإنما سقط هكذا ميت، قال هذا أيضا لا يصلى عليه. لكن الفقهاء لهم تفصيل في هذا، وقالوا إذا بلغ 4 أشهر هذا يدل على أنه قد نفخ فيه الروح، وما دام قد نفخ فيه الروح فإنه يصلى عليه بالإجماع. إنما الذي استثناه المؤلف هنا هو الذي لم يستهل ولم يصرخ كعلامة على أنه لم ينفخ فيه الروح. فعلى كل حال تنبه لهذا الأمر. والسقط له حالات، على كل حال السقط له حالات، ذكرها بعضهم ونظم هذه الحالات، فقال في نظمه: والسقط كالكبير في الوفاة إن ظهرت أمارة الحياة، أمارة الحياة الذي هو الاستهلال والصراخ والبكاء. إذن والسقط كالكبير في الوفاة إن ظهرت أمارة الحياة أو خفيت وخلقه قد ظهر، فامنع صلاة وسواها اعتبرا. يعني إذا خفيت أمارة الحياة ولكن خلقه قد ظهر، يعني تصور بصورة إنسان إلا أنه لم يستهل، قال فهذا لا يصلى عليه، لكن بقية الأمور من تكفيني والدفن والغسل هذا لا بأس به أن تعمل. قال أو خفيت أيضا، يعني وإن خفيت حتى اللي هي صورة الإنسان، قال أو خفيت أيضا ففيه لم يجب شيء وستر ثم دفن قد ندب، فلا يكون في حقي إلا الستر والدفن فقط، أما الصلاة فلا يصلى عليه. ولأنه قد خفيت حتى معالم صورة الإنسان. نعم، هذا ما يتعلق بالسقط الذي استثناه المؤلف. وبهذا نكون قد إن شاء الله استوفينا الكلام عن أحكام الجنائز. يبقى فقط مسألة واحدة نختم بها لقاءنا، مسألة أو مسألتان، بقي مسألتان. المسألة الأولى أن القبر لا يبنى عليه، لا يجوز أن يبنى على القبر، ولا أن يجصص، ولا أن يكتب عليه كتابة، وإنما يسنم تسنيما أو يسطح تسطيحا، ويكون عليه علامة أنه قبر بوضع حجارة أو بارتفاعه شبر عن مستوى الأرض، شبر عن مستوى الأرض. وبعد أن يرفع شبر، هل يكون مسنما أو مسطحا؟ هذا اختلف فيه الفقهاء، والأولى أن يكون مسنما. المهم حتى يعرف من يمر أن هذا قبر، فلا يطأ عليه ولا يقعد عليه ولا يجلس عليه، ولا ينبغي أن يجصص، ولا ينبغي أن يبنى عليه، حتى الكتابة. ولكن الكتابة أمرها أقل، شأنها أقل. الأشياء الأولى تحرم، والكتابة تكره كراهة شديدة. وينبغي ألا يدخل مع الميت في القبر شيء من الآجر. الآجر هو الطين المطبوخ، لأنه مسه النار، فنحن نتفائل للميت أن يمسه النار، فلا ندخل معه آجر ولا خشبا، ولا ندخل معه شيئا، أي شيء مسته النار. فلأنه هنا قالوا نزعت الجلود والحديد، ونزع الحديد عن الشهيد، قالوا لأن هذا من الأشياء التي قد تكون مستها النار. وهذا يدعونا إلى أن نتنبه لقضية التابوت، فإن التابوت خشب، فيكره في حق الميت أن يوضع في تابوت إلا للحاجة لهذا الأمر، ما عدا ذلك فالأصل أن لا يوضع في تابوت لأنه خشب، وليس هذه سنة المسلمين. على كل حال، نعم. وبقي معنا في أن الإنسان إذا يعني مات له شخص ينبغي أن يصبر ويحتسب، وإذا بكى يبكي البكاء المعتاد الذي فيه دمع العين، ويحزن، هذا من طبعه أن يحزن، لكن مع الرضا ومع الصبر والاحتساب، هذا كله طبيعي جدا. لكن لا يصحب ذلك صوت ولا رنح، ولا يصحب ذلك شق للجيب ولا ضرب للخد ولا نياحة. ولا ينبغي أيضا أن إذا نعين الميت ينبغي أن نعاه نعيا عاديا، حتى نخبر الناس يصلون عليه، حتى نخبر الناس لكي ماذا؟ لكي يصلوا عليه. أما أن نعاه نعيا نعي الجاهلية، بمعنى أن نعدد محاسنه ونفاخر بذلك، وأنه مات اليوم من بموته هلك الناس ومن بموته كذا، هذا نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن النعي. لكن كيف نتعامل مع الحديث التي فيها النعي والتي فيها النهي؟ أما النهي فقد ذكرناه لكم، وهو ما كان من أمر الجاهلية. وأما المسموح به فكنعي النبي صلى الله عليه وسلم النجاشي للناس حتى يأتون يصلون عليه. لماذا؟ كلما كثر الناس في صلاة الجماعة في صلاة الجنازة كان أكثر حظا للميت. قال صلى الله عليه وسلم: ما من رجل مسلم يموت فيقوم على جنازته 40 رجلا لا يشركون بالله شيئا إلا شفعهم الله فيه. 40 رجل. ثم قال لا يشركون بالله شيئا، هذه أهمية التوحيد. فعلينا نحن أن نستزيد من صحبة الموحدين، المسلمين الموحدين، لأنه قد يصلي علينا على الجنازة قد يصلي 1000 رجل، وقد يكون هب أنهم عندهم من الشرك، هم في الجملة مسلمين، لكن عندهم من الشرك وعندهم من الخرافة، هؤلاء لن يكون الميت منهم حظ كبير في الشفاعة، أقصد في الشفاعة، لأنه قال إلا شفعه الله فيه. أما لو صلى فقط 40 رجلا وكانوا لا يشركون بالله شيئا، فإن الميت محظوظ ويشفعهم الله فيه، يشفعون لهم. طيب، في بعض الأحاديث الأخرى الصحيحة، وهي أنه ما من مسلم يموت فيقوم عليه 100 رجل، يقوم عليه 100، فكيف نتعامل مع هذا الحديث 100 رجل أو 40 رجلا، كيف نتعامل مع هذه الأحاديث؟ هذا من فضل الله عز وجل أنه كان العدد 100، ثم كأنما أوحي للنبي صلى الله عليه وسلم أن حتى 40 يصلح هذا في حالهم، أو كانت أجوبة على أسئلة وردت عليه، لأنه قد جاء في بعض الروايات أنه ثلاثة صفوف، أنه ما يقوم على الجنازة ويصلي عليها ثلاثة صفوف إلا شفعهم الله فيه. ثلاثة صفوف يعني بغض النظر عن العدد. ولذلك يا إخوة، لو فرضنا أن الذين حضروا الجنازة 6 أشخاص فقط، هذا 6 أشخاص عبارة عن صف، لكن في الجنازة نسعى إلى أن نجعلهم 3 صفوف. لماذا؟ لوجود هذا الحديث الذي هو أنه ما يقوم عليها 3 صفوف إلا شفعهم الله فيه. نعم. وهذا من فضل الله عز وجل على الميت أنه يبقي له ما يعني يسوق له الأجر بعد موته. بعد بقي الكلام على التعزية، وأنه يستحب تعزية أهل الميت. نعم. ومن يعزي أهل الميت يعني عليه أيضا أن يصبرهم ليحتسب ويذكرهم بالله عز وجل. وتأتي بعد ذلك زيارة القبور، وقد أشرنا إليها في بداية الكلام، وينبغي أن نفهم أن زيارة القبور إنما هي للدعاء والاشتغال بما ينفع الميت، لا بالأشياء الأخرى التي قد لا تنفعه كقراءة فاتحة ونحوها مما لم يرد. وأيضا الزيارة هذه للرجال دون النساء، وإنما النساء يشرع لهن ذلك إذا مررنا مرورا غير مقصود، فيشرع لهن ذلك أن يسلمنا على القبور. وإذا مر زائر القبور بالقبور فإنه يقول ما ورد في ذلك أو نحو نحوه. السلام عليكم دار قوم مؤمنين، وإن إن شاء الله بكم لاحقون، أنتم السابقون ونحن لاحقون، اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم، واغفر لنا ولهم، نسأل الله لنا ولكم العافية. ولا ينسى الميت، يعني الحي لا ينسى الميت بقربة يقدمها له أو بثواب يسوقه إليه أو بدعاء ندعو له، لا ينسى ويخص يعني أن يخص الأموات أو يخص ميتا من أقربائه ولا سيما الوالدين، فلهما حق يعني أكيد في هذا الأمر. هذا أمر يلزم أو يعني يستحب في حق الأحياء ألا ينسوا الأموات بهذه الأمور. ونختم بهذا إن شاء الله تعالى، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه.